العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. حاشاك حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة حساد ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ فخذ القناة بدلا عن الأعواد. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رب جيادي، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد. سحبوه عن نطع مسجى فوقه فبكيت له أملاك سبع شدادي. ويصيح وآذ الله أين عشيرتي، ويصيح وآذ الله أين عشيرتي، وسرات قومي أين ودادي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي. زينب تعاين وليها والاغلال برقبته، فوق ناقة مهزلة مقيد وتجري دمعته، ينظر لها ويجر ونه، وهي تنظر وتنتحب، والنساء تخفي البكا، والناح خاف من الضرب، نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب، هلت دموع وخاذ يبدي الشكاية العمت. عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل، نحل عظامي ركوب على الجمل وانا عليل، وهالرجس كل ساعة ضربني ويزجر ناقته. صاحت وظلت يا ويلي فوق ناقتها تجود، يا زجر بالله دي خفف عن علي من هالقيود، آية فرسان النساني آية عز ما يعود، من طرفنا ما تخاف فالله ترحم حالته. ويلي ويلي ويلي، رد عليه ابن الخنا ومن شاف حال الغيط زاد، وقال كتر اللي وجعك وين يا زين العباد، قال حدر الجامعة وموضع اغلالي ولقياد، شال صوته وغابته من الضرب ويلي رويحته. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نتناول هذه الآية المباركة من خلال عدة نقاط. أولا، ما هو المقصود من عنوان المحكم وعنوان المتشابه في القرآن؟ عندما يقول القرآن بأن الآيات القرآنية على نوعين، بعضها آيات محكمة وبعضها الآخر آيات متشابهة، ما هو المقصود من المحكم؟ ما هو المقصود من المتشابه؟ المقصود من الآيات المحكمة هي الآيات التي يعلم المقصود منها من غير الرجوع إلى آية أخرى. يعني مثلا عندما تقرأ في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، عندما تقرأ في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، عندما تقرأ في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، كلها هذه آيات واضحة المعنى، يفهم المقصود منها ويفهم المراد منها من غير الرجوع إلى آية أخرى. بمجرد أن يقرأ الإنسان هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين يفهم المقصود منها من غير أن يحتاج إلى آية أخرى. مثل هذه الآيات يعبر عنها بالآيات المحكمة. في قبالها آيات لا يمكن فهم المراد منها إلا بالرجوع إلى آيات أخرى. مثل ماذا؟ مثلا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، هنا اليد ما هو المقصود منها؟ شنو المقصود من اليد في الآية؟ اليد يحتمل أن يكون منها الآلة الجارحة، اليد يحتمل أن يكون المراد منها القوة والسلطنة. إذن هذه آية تحتمل عدة معان، يد الله احتمال هذا احتمال هذا، فهي تحتمل عدة معان. شلون يفهم المراد من هذه الآية؟ شلون يفهم المقصود من هذه الآية؟ لا يمكن أن يفهم إلا بالرجوع إلى آية أخرى. لما نرجع إلى آية أخرى تقول ليس كمثله شيء، حينئذ نفهم بأن الله لا رجل له ولا يد. إذن المقصود من تلك الآية هو القوة والسلطنة، عندما تقول يد الله يعني قدرة الله فوق قدرتهم. هذا المعنى فهمناه ببركة الآية الأخرى، ببركة الرجوع إلى آيات أخرى. هالنوع من الآيات الذي لا يمكن فهمه واستيعابه وتحديد المراد منه إلا بالرجوع إلى آيات قرآنية أخرى يعبر عنه بالآيات المتشابهة. إذن القرآن نوعان: محكم يفهم المراد منه ابتداء ومن غير الحاجة إلى استعانة بآيات أخرى، ومتشابه وهو الذي يتوقف فهمه على الاستعانة بآيات قرآنية أخرى. هذا ما يعود إلى الجهة الأولى، بيان المقصود من المحكم والمتشابه. جهة ثانية: ما هو الغرض من وجود الآيات المتشابهة في القرآن؟ قد تسأل، طب الله سبحانه وتعالى لماذا جعل القرآن هم آيات محكمة هم آيات متشابهة؟ ليش ما جعل القرآن بتمامه آيات محكمة؟ لما جعل فيه آيات محكمة من ناحية، هم جعل فيه آيات متشابهة من ناحية أخرى؟ ما هو الغرض من وجود الآيات المتشابهة في القرآن؟ الغرض من وجود الآيات المتشابهة في القرآن عدة أمور: أولا، إثارة حركة الفكر والتأمل عند الإنسان. الله سبحانه وتعالى يريد من قارئ القرآن أن لا يتعامل مع القرآن ككتاب بركة وانتهى الأمر، وإنما يريد أن يقرأ القرآن مع التدبر والتأمل والتمعن في آياته. فوجدت الآيات المتشابهة من أجل إثارة حركة الفكر والتأمل عند الإنسان. لما يمر الإنسان بآية في القرآن متشابهة، الآية المتشابهة تجبر الإنسان على التأمل، تفرض على الإنسان أن يتفكر وأن يتدبر. لما يجي الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى ويقرأ قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، هالآية تبعث الإنسان نحو التأمل والتفكر. هل أن الله له يد أم ليست له يد؟ ما هو المقصود من يد الله؟ إذن الغرض الأول من أغراض وجود الآيات المتشابهة في القرآن هو إثارة حركة الفكر والتأمل والتدبر عند الإنسان القارئ للقرآن. الغرض الثاني تصعيد الحاجة إلى أهل البيت عليهم السلام. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ركز تركيزا بالغا على هذه المسألة، وهي بأن القرآن لا يمكن الاستفادة منه استفادة كاملة إلا مع أهل البيت عليهم السلام. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا. هنا النبي ينبه على ماذا عندما يقول لن يفترقا؟ يريد أن ينبه بأن هنالك معية دائمية بين القرآن وبين العترة، يعني لا يمكن الاستغناء بالعترة عن القرآن، ولا يمكن الاستغناء بالقرآن عن العترة، ولا يمكن أن يفهم القرآن فهما صحيحا إلا بالرجوع إلى أهل البيت. لذلك لما دخل قتادة وصاحبه على الإمام الباقر عليه السلام، يقول الإمام الباقر: لقد بلغني يا قتادة بأنك تفسر القرآن. قال: بلى أفسر القرآن. قال: بما تفسر القرآن؟ فسره برأيك، إن فسرت القرآن برأيك فقد هلكت وأهلكت، ثم يلتفت الإمام إلى قتادة وإلى أبو حنيفة شي يقول لهم: شرقا وغربا فلن تجدا علما إلا هاهنا. روحوا وين ما تروحوا، شرق الأرض غرب الأرض، علم القرآن عند محمد وآل محمد فقط، علم القرآن، علم ناسخه ومنسوخه، علم محكمه ومتشابهه فقط عند أهل البيت عليهم السلام. ذلك الإمام يقول لهم: شرقا وغربا فلن تجدا علما إلا هاهنا. لو تبحثوا العالم كله ما أكو علم للقرآن إلا عند أهل البيت عليهم السلام. إذن هناك علاقة وثيقة بين القرآن وبين أهل البيت عليهم السلام. هل علاقة الوثيقة كغرض من أغراض وجود الآيات المتشابهة في القرآن هو التنبيه على هذه العلاقة، وأنه لا يمكن فهم القرآن إلا بالرجوع لأهل البيت. وجدت الآيات المتشابهة من أجل أن يرجع الإنسان في تأويلها إلى من يعلم بتأويلها، ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: نحن الراسخون في العلم، ونحن من يعلم تأويله. اللي يعلم تأويل القرآن واللي قصد القرآن بقوله والراسخون في العلم محمد وآل محمد لذكرهم الصلوات. إذن كغرض ثاني من أغراض وجود الآيات المتشابهة في القرآن أن الإنسان القارئ للقرآن يحتاج في معرفتها للرجوع إلى الراسخين في العلم، وهم أهل البيت عليهم السلام، من أجل توطيد العلاقة بين الإنسان وبين المعصومين. الغرض الثالث من أغراض وجود الآيات المتشابهة في القرآن هو تمييز أهل الحق عن أهل الضلال. فلما تريد تميز أهل الحق عن أهل الضلال، شلون تميز؟ الحق له علامات والضلال له علامات. من جملة علامات أهل الضلال التمسك بالآيات المتشابهة. لما تريد تعرف أن هذا الإنسان من أهل الضلال أم لا، شوف شلون يتعامل مع الآيات المتشابهة، يرجعها إلى محكمها أم لا، يتمسك بظاهرها. مثلا لما نجي إلى قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، شلون يتعامل مع هذه الآية؟ يقول هذه آية متشابهة، لا بد من إرجاعها إلى محكمها أو لا يتمسك بظاهرها ويصر على أن آدم له معصية. أهل الضلال يتمسكون بالآيات المتشابهة للقرآن من غير إرجاعها إلى محكمها. لما نجي إلى قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يتمسك بظاهرها أو لا يرجعها إلى المحكم. لما نجي إلى قوله تعالى: عبس وتولى، وما شاكل ذلك من الآيات القرآنية التي هي آيات متشابهة لا يعلم المراد منها. شلون أنت تميز أهل الحق عن أهل الضلال؟ من خلال التمسك بالآيات المتشابهة وعدم إرجاعها إلى المحكمة، فاعلم بأن هذا الإنسان من أهل الضلال، وهذا ما نبهت عليه الآية. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني أصحاب المرض والضلال، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شوف أهل الضلال دائما ما يتمسك بهذه الآيات المتشابهة لإثبات أغراضه وأهدافه من غير أن يرجعها إلى الآيات المحكمة. إذن الآية المتشابه في القرآن أوجده الله وجعله الله في القرآن لعدة أغراض ولعدة أهداف، عرضنا ثلاثة أهداف منها. جهة ثالثة من حديثنا ونختم بها الباحث هي كيف نتعامل مع الآيات المتشابهة أو الأحاديث المتشابهة، لأن كما في القرآن محكم ومتشابه هم في الروايات أيضا محكم ومتشابه. ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها حتى لا تضلوا. مثل ما أن القرآن في آيات محكمة واضحة المعاني وآيات متشابهة، كذلك روايات أهل البيت عليهم السلام بعضها روايات محكمة واضحة وبعضها روايات متشابهة لا يعلم المراد منها. شلون الإنسان يتعامل مع المتشابه سواء كان قرآنيا أم كان من أحاديث أهل البيت عليهم السلام؟ أولا المتشابه القرآني أو المعصومي لا بد من الإيمان به. وظيفة الأولى في كيفية التعامل معه الإيمان به وعدم رده. لما نجي متشابه ينبغي الإيمان به وعدم رده. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن القرآن محكم ومتشابه، فأما المحكم فتؤمن به وتعمل به وتدين، وأما المتشابه فتؤمن به ولا تعمل. الإمام عليه السلام يقول لما نجيك متشابه لا تفهم مقصود منه، تؤمن به ولكن لا تعمل به. وأكو بعض الناس عندهم مشكلة لما نجي مثلا الرواية ما يفهم معناها، ما يصل إلى المقصود منها، يرمي بالرواية عرض الجدار أو يحكم على الرواية بأنها غير صحيحة، مع أن هذا مو هو الأسلوب الصحيح للتعامل مع الرواية التي لا تكون معانيها واضحة. مثلا واحد يسمع الحديث القدسي: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. أقول لك والله شنو هالرواية هذه؟ رواية صحيحة؟ شلون يعني ولولا علي لما خلقتك أو ولولا فاطمة لما خلقتكما؟ طيب أنت إذا لم تفهم المقصود من الرواية لا تحكم على الرواية بأنها ضعيفة ولا تقول هذه رواية غير صحيحة. الرواية الواردة عن أهل البيت الإنسان يؤمن بها ويرد معناها الذي لا يفهمه إلى أهلها. والله هذه رواية عن أهل البيت على عيني ورأسي لكن أنا ما أفهم معناها، أرد علمها إلى رأسها. من بلغه حديث عني، يقول النبي صلى الله عليه وآله: من بلغه حديث عني فكذبه فأنا مخاصمه يوم القيامة. وورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: إذا وردكم الحديث عن آل محمد فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وإذا اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد. لما نجيك رواية ما تعرف معناها لا تقول هذه رواية غير صحيحة غير معتبرة، بل رد علمها إلى العارفين بها، رد علمها إلى الله وإلى رسوله. إذن أولا تعامل مع الروايات المتشابهة هو عدم رد الرواية، بل الإيمان بها مع عدم العلم، مع عدم العمل على ضوئها. ثانيا، لا بد من رد المحكم إلى المتشابه. لما نجي رواية أو آية متشابهة، ترد الآية المتشابهة إلى المحكم من أجل معرفة المقصود منها. ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: من رد محكم القرآن، من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. اللي يتعامل مع الروايات أو الآيات المتشابهة بردها إلى محكمها، هذا يهدى الصراط المستقيم ولا يزيغ يمينا وشمالا. إذن هناك وظيفتان في التعامل مع المتشابه القرآني أو المعصومي: أولا عدم رده، وثانيا إرجاعه إلى المحكم من أجل معرفة معناه. إذن فالقرآن محكم ومتشابه، وهذا المتشابه ليس علمه إلا عند أهل البيت عليهم السلام، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لأن دول هم اللي عاشوا مع القرآن. أولا نزل القرآن في بيوتهم، ونزل القرآن في صدورهم. مضافا إلى ذلك، هؤلاء هم الذين ما انقطعوا عن القرآن لحظة واحدة. حياتهم، أقوالهم، سكناتهم، حركاتهم، كلها مع القرآن. شوف وهو رأس على رأس رمح طويل، ومع ذلك ما ترك القرآن. يقول سمعته وهو على رأس الرمح يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول: قلت يا ابن رسول الله، بل رأسك أعجب وأعجب. رأس على رأس رمح طويل مفصول عن جسده، ومع ذلك يرتل آيات القرآن. رأس الحسين، الرأس اللي جرت عليه أنواع من المصائب والآلام، مو فقط جسد الحسين اللي تحمل المصائب والآلام، حتى رأس الحسين ها جرت عليه مصائب، مصيبة ومصيبة وفادحة الوفادحة، من بداية خروجهم بالرأس من أرض كربلاء إلى أن أرجعوه إلى أرض كربلاء مرة أخرى. كل هالرحلة ورأس الحسين يعاني الآلام والمصائب. كان هو الذي يرعى أخواته، يرعى الأطفال، يرعى الأيتام، وهو على رأس رمح طويل. ومع ذلك إذا تخلفت يتيمة، طفلة صغيرة في البرية، ما كانوا يستطيعون تحريك رأس الحسين. فتعلم زينب بأن هنالك طفلة متخلفة، كان الرأس الشريف يراقب آلام النسوة ومآسي النسوة. ومن أعظم المصائب التي شاهدها الرأس الشريف مصيبة ابنته رقية. مولاتنا رقية بنت سيد الشهداء الحسين، انت رايح الشام وشايف المشهد المعظم لمولاتنا رقية. هذه رقية طفلة صغيرة للحسين. جاءوا بهم إلى أرض الشام، وأمر يزيد أن يسكنوهم في تلك الخربة التي ما كانت تقي لا من حر ولا برد ولا من مطر ولا هواء. هذه ليلة من الليالي نائمة بأبي وأمي، رأت أباها الحسين في عالم الرؤيا، أجلسها في حجره، قبلها، قبلته، أفاقت من الرؤيا وإذا بها مشتاقة إلى لقاء والدها الحسين، نادت عم زينب: الآن أريد أن أرى والدي الحسين. قالت له: بني أبوك الحسين في سفر طويل، أبوك الحسين لا يرجع الآن. قالت عم زينب: بالله عليك إلا ما أتيتي لي بوالدي الحسين، أريد أن أتزود منه، أريد أن أجلس في حجره. قالت بني زينب: قطعت أني بني بني رقي، قطعت أنياط قلبي. ارتفعت الضجة في الخربة من نساء الحسين، كل واحدة تنادي: وحسينا. إذ قول الرواية: سمع يزيد الناعي قد ارتفعت، سأل ماذا عند أهل هذا البيت، أخبروه بالقضية. طفلة رأت والدها الحسين في الرؤيا ومصر أن ترى والدها الحسين الآن. ش قال يزيد؟ قال: خذوا لها رأس أبيها الحسين، عظم الله أجوركم. تقول الرواية: جابوا رأس الحسين في طشت مغطى، وضعوه بين يدي الطفلة، رفعت الغطاء عن الطشت، كانت تقول: لا أريد منكم طعاما ولا شرابا، أريد والدي الحسين. رفعت الغطاء عن الطشت وإذا به رأس والدها، ضمته إلى صدرها. تخيل طفلة صغيرة فارقة والدها، وإذا بها ترى والدها رأسا بلا جسد. ضمت الرأس إلى صدرها، صارت تقبله في وجنتيه وهي تنادي: أبتا حسين، من قطع وريدي؟ أبتا حسين، من كسر ثناياك؟ أبتا حسين، من خضب كريمتك بدمك؟ أبتا حسين، حسين، من أيتمني على صغر سني؟ تقول الرواية: وشهقت شهقة وخرت ميتة بأبي وأمي. فارتفعت الضج عند النساء، كل ينادي: ومصيبتها يا حسين، ردتك سالم، جابوا إلي راسك يا حسين، ردتك سالم، جابوا إلي راسك، مخضوب شيبة بالدماء ومكسر أضراسك، منه قطع أوداجك، منه خمد أنفاسك، من ضرب رأسك بالعصا؟ جاوب يا راس الوالي. وحسينا شفتك أني في نامي، شفتك يا بويا بنامي، جالس وني في حجرك، ظنيت لأنك سالم، ما أدري حزة ونحرك. طفلة يا بويا وغافلة، ما أدري رب صدرك، وشهقت وخرت ميتة من رأت راس الوالي. اسمع اسمع، وضعت وجهها بوجهه، وتخضبت بدمومه، وشهقت وطاحت ميته، يا سفرة المشومه، ومن شافته ومن عاينتها الغاسلة ومن جردتها الغاسلة قالت أظن مسمومة مخبر جسدها شو السبب مرمر جسدها حالي ما الذي جرى على هذه الطفلة لماذا مخبر جسدها شنو تجاوبها زينب نادت عليها زينب يا الغاسلة غسلوها هل أثر من عدوانها كل ما تشبر بها طفلة ولا تتحمل والقام ما رحمها واني ضعيفة شبيدي حرمة بلي يا والي نهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.